القول الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة في حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام فيها: اللهم ارحم المحلقين كي يندب الناس إلى التحليق. وبهذا القول قال جمع من العلماء واستظهره غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع. قالوا: والسبب في دعائه أن العرب كانت تمتنع من حلاقة الرأس، وكانوا يقصرون شعورهم ولا يحلقونها، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلق لما فيه من مبالغة في إزالة الشعر في هذا النسك. القول الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول مرتين، مرة في الحديبية ومرة في حجة الوداع، أي تكرر منه الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول اختاره العلماء والمحققون، ومنهم الحافظ ابن حجر والإمام العيني وغيرهما رحمة الله على الجميع، وهو قول قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء فدعا للمحلقين في يوم الحديبية ودعا لهم في حجة الوداع، ولذلك يعتبر هذا الدعاء باقيا إلى قيام الساعة، وهو يشمل من حلق رأسه في الحج على ظاهر قوله إنه كان في حجة الوداع، ويشمل من حلق رأسه في العمرة على ظاهر قوله إنه قال ذلك في يوم الحديبية. والأصل في اللفظ العام أن يبقى على عمومه، والمراد به خصوص النسك، فهو عام في الأنساك خاص بها ولا يشمل التحليق عموما. وقوله قالوا: والمقصرين يا رسول الله، أي وادع للمقصرين، أو ما شأن المقصرين يا رسول الله، أو أراد الدعاء على ما استظهره بعض العلماء، أي اللهم ارحم المقصرين. وهذا يسمى بالعفو، يسمى العفو الخلفيني، ومنه قوله تعالى قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. والأصل عند العلماء أنه لا يؤثر فيه الفصل، وأن المعكوف يأخذ حكم المعكوف عليه ولو فصل بينهم بالسكوت، قوله: والمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة: والمقصرين، أي اللهم ارحم المقصرين. وتقصير الشعر في العمرة والحج أن يأخذ الإنسان أن يجمع الإنسان أن تجمع المرأة جميع قرونها أن تجمع المرأة آخر الشعر، وذلك في ضفائرها، ثم تقصه على قدر أنملة، وذلك على أقل ما يجزي من التقصير على قدر أنملة، ولا يجزي عند قول طائفة من العلماء ما قل عن الأنملة. وأما تقصير الرجال فإنه يقصر الإنسان جميع شعر الرأس، فيقصره من جميع الجهات، فيأخذ المقص ويقص على الرأس، وكذلك شقه الأيمن والأيسر والقفا، ويعمم بالتقصير جميع الرأس. وهذا على الأصل أن التقصير يشمل جميع الرأس. وقال بعض العلماء: إذا قصر شعرات من الرأس أجزاء. والصحيح أنه ينبغي تقصير جميع الرأس لا بعض الرأس، وأن الاكتفاء بالبعض لم يقم عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. وحمل التقصير على البعض والحلق على البعض حمل مجازي، والعصر حمل على الحقيقة بتعميم الرأس بالحلق والتقصير. والسنة للإنسان إذا قصر أن يبدأ بشق رأسه الأيمن، فيجعل الحلاق يقصر شقه الأيمن لأن اليمين أفضل من الشمال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والله تعالى.
أثابكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تأخذ حكم الوجوب، أم أن منها الواجب ومنها المندوب؟ وكيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هل هي محمولة على الوجود أو غيره؟ الأصل عند العلماء رحمهم الله أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للحج يعتبر محمولا على الوجوب إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه، وذلك للقاعدة الأصولية أن بيان المجمل الواجب يعتبر واجبا، ولذلك يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على ما دونه. وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وكلام مستفيض طويل، ولكن حاصله أنه ينبغي التأسي وفعل الأفعال على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في هذه الأفعال، فما دل الدليل على وجوده التزم بأدائه على الصورة التي وردت، وما دل الدليل على عدم وجوده حمل على الكمال وعدم الوجود، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، كثيرا ما نسمع على أن من فعل أي محظور في الحج أن عليه الدم، والسؤال: ما هو الدليل على أن الدم هو فدية لارتكاب أي محظور؟ فجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة استشكلها كثير من المتأخرين، وقد انعقدت فتوى جماهير السلف العلماء رحمة الله عليهم من المتقدمين أن الإخلال بالمحظورات يوجب الفدية، وكذلك الإخلال بالواجبات. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه في بعض رواياته أنه لما أراد أن يحلق رأسه لمكان القم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاكا؟ قال: لا. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بآية الفدية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب في الابتداء: أتجد شاكا؟ ولذلك قالوا دل على أن الأصل في الضمانات هو الشاك، ثم جاء الاستثناء في المحظورات التي تكون فيها في الإحرام بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا فاستثني، وبقي ما عداها على هذا الأصل. ومن الأدلة استنباط ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، فإنه قال: من فاته شيء من نسكه فليهرق دما. هذا المذهب الذي درج عليه ابن عباس رضي الله عنهما استنبطه من آية التمتع، وآية التمتع فيها أن الله جل وعلا أوجب على من جمع بين النسكين في سفر واحد أن يذبح هديا. فقال العلماء: إن الأصل في المتمتع والقارن أن يأتي بالعمرة ثم يرجع إلى ميقاته، ويأتي بنية الحج من ميقاته، فلما جمع بين النسكين في سفر واحد جذر نقصه بالدم، ولذلك لم يجب الدم على أهل مكة، وهذا القول من القوة في المكان. قالوا ففهمنا من الآية أن جبران النقص في الواجبات يكون بالدم، ولا حرج ولا عقبة ولا عقبة على الإنسان في الفتوى بهذا العمل، بهذا القول الذي درج عليه سلف الأمة وعلماؤهم رحمة الله عليهم. فإن هذا القول مشهور، ومن تأمل فتاوى السلف وأئمة العلم رحمة الله عليهم من المتقدمين على اختلاف مذاهبهم وجد هذا القول موجودا فيها مشهورا بينهم، والله تعالى أعلم.
هابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والسؤال: متى يحلق الحاج رأسه إذا كان ركن إحدى الشركات للذبح كما هو الحال في هذه الأيام؟
يبني على غالب الظن، فإذا بنى على غالب الظن أجزأه كما يقول العلماء لو وكل من يقوم بالذبح عنه وغلب على ظنه أنه يذبح في ساعة معينة أجزأه أن يحلق بعد تلك الساعة، الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: هل للمسلم أن يحلق أو يقصر لغيره؟
هذه مسألة شدد فيها بعض العلماء، قال: إذا كان هناك محرمان لا يجوز لأحدهما أن يحلق للآخر ولا أن يقصر. لماذا؟ لأنه محظور عليه الحلق، فلا يحلق لنفسه ولا يحلق لغيره، ولا يقصر لنفسه ولا يقصر لغيره. والصحيح أن هذا القول ضعيف، وأنه يجوز للرجلين وللمرأتين أن تقصر إحداهما للأخرى، والزوج يقصر لزوجته، ولا بأس أن يلي المحرم حلقة وتقصير التقصير لأخيه المحرم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مع أصحابه، ولا بد أنه تحلل بعضهم ببعض، ولا شك أن ذلك واضح ظاهر ولا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. وإنما حضر الله على الإنسان في نفسه أن كونه يحلق لغيره أو يقصر لغيره فلا حرج، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: ما حكم من أخذ عمرة ثم أخذ من بعض رأسه ولم يأخذ منه جميعا وقد فسق إحرامه؟
إذا كان الإنسان يتأول قول من يقول أو يفتي بأنه يجوز حلق بعض الرأس، أو سأل فأفتاه عالم أنه يحلق بعض رأسه ويجزيه، أو يقصر بعض رأسه ويجزيه، وفعل ذلك، صح تحلله ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. آخر يقول: امرأة طافت بالبيت وبعد طوافها حاضت، فهل تكمل السعي أم ما الحكم في ذلك؟
نعم، السعي يجوز للمرأة الحائض أن تسعى بعد طوافها إذا كانت العادة قد أصابتها بعد تمام الطواف، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: اسمعي ما يسمع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، جاءتني حالة ثقيلة على صدري وحلقي، وكان لا بد لي من شرب قدر قليل من الماء، وكان ذلك بعد أذان الفجر أي بين الأذان والإقامة، فشربت بقدر الحاجة ثم أكملت الصيام اليوم، فما حكم ذلك اليوم؟
في هذه المسألة أمران: أما الأمر الأول كونك تفطر، وأما الأمر الثاني هل يجب عليك القضاء أو لا يجب. أما بالنسبة لجواز الفطر فهذا شيء بينك وبين الله، إن كان الأمر قد بلغ بك إلى الاضطرار والخوف على النفس فإنه لا حرج في شربك للماء ولا إثم عليه، وأما إذا كان ذلك على سبيل التساهل والأمر يسير يمكن الصبر عليه فهذا يوم بينك وبين الله جل وعلا، والصيام جنة، ومن أخل بصيامه فقد أتلف جنته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، والجنة كالدرع تقي الإنسان ضربات السلاح والهلاك في الحرب، فكذلك الصوم يقي الإنسان النار. قال بعض العلماء إنه جنة دون النار، فإن الصائم لا يدخل النار، أي أن الله يحفظه ويصونه بصيامه خاصة إذا كان متنفلا. فقالوا: فإذا أخل بصيامه ضعفت جنته عن الوقاية، حتى قال بعض العلماء محل ذلك أنه إذا اجتاز على صراط جهنم لم يؤمن أن تخطفه كلاليب النار، لأنه لا جنة له تقيه منها. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي حفظ الصيام من هذا الخلل، من خلل في شهوة البغض كالأكل والشرب، وشهوة الفرج كمجامعة النساء والإنزال ونحو ذلك. فينبغي على المسلم أن يصوم وأن يعلم أنه إذا أفطر يوما أن هذا اليوم لم يعود عليه إلى الأبد، وأن هذا اليوم بينه وبين الله في لقاء الله جل وعلا، وهو ركن من أركان دينه. فطوبى لمن صامه وحفظه. فإن كنت قد بلغت إلى مقام الاضطرار فأنت معذور فيما بينك وبين الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا تساهلت فإنك تحمل وزرها، واليوم أمامك بين يدي الله. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، رجل لما وصل إلى الجمرة الثالثة شك في الجمرة الوسطى، هل رماها بسبع أم بخمس؟ فرمى الجمرة الكبرى بتسع، أي أكمل الاثنتين اللتين شك فيهما في الوسطى، ثم رماها في الجمرة الكبرى، فما حكم ذلك وهل عليه شيء؟ رجل لما وصل إلى الجمرة الثالثة شك في الجمرة الوسطى، هل رماها بسبع أم بخمس؟ فرمى الجمرة الكبرى بتسع، أي أكمل الاثنتين اللتين شك فيهما في الوسطى، ثم رماهما في الجمرة الكبرى، فما حكم ذلك؟ هل عليه
ظاهر السؤال في خطر الكبرى، قوله رماها بتسع لأنها الكبرى. على العموم نفصل على الحالتين، من شك في عدد الجمرات التي رماها فقال هل رميت سبعا أو ستا، ستا أو خمسا أو نحو ذلك، يبني على الأقل، يبني على أقل الحصيات لأنه اليقين، ولكن بشرط أن يكون شكه قريبا من الرمي. أما لو كان شكه بعد الرمي بوقت طويل فهو وسوسة من الشيطان لا يلتفت إليها. وبناء على ذلك إذا كان بعد الرمي وشكها الرمى خمسا أو ستا يبني على الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، إلى آخر الحديث. أخذ العلماء من هذا دليلا أن من شك في عدد الحصيات التي ترمى بها جمرة العقبة أو غيرها أنه يبني على الأقل، فيلزمك الرجوع إلى الجمرة الوسطى، وتسم على ظاهر كلامك كما قلت رميتها بتسع، أي أنك قضيت الاثنتين الباقيتين، وبناء على ذلك لا حرج عليك في قضائها لمكان الشك، ثم بعد ذلك ترمي بعدها الجمرة الكبرى بسبع حصيات. أما لو تركتها وجئت إلى الجمرة الكبرى ورميت الجمرة الكبرى بسبع حصيات فقلت سبع لها واثنتان قضاء عن التي قبلها، فهذا لا يجزيك. واختلف العلماء رحمهم الله، لو أن إنسانا رمى الجمرة ونسي حصاة أو لم يرميها بالسبع كاملة كأن يرميها بأربع أو خمس أو ست، فما الحكم؟ قال بعض العلماء عليه دم مطلقا سواء كانت واحدة أو أكثر، وقال بعض السلف عليه أن يطعم مدا، الأول للمالكية والثاني أن عليه مدا في كل حصاة حتى تبلغ ثلاث حصيات فعليه دم، وهو للتابعية والحنابلة. وقال بعض السلف يتصدق بحفنة من طعام، وقال بعض العلماء لا شيء عليه، وإنما وقال بعضهم يقضيها ولو بعد السنوات. هذه محصل أقوال السلف رحمة الله عليه في من نسي. والصحيح الذي يعني يقوى على الأصول التي ذكرها العلماء أنه يجبرها بالدم تحوطا، أو يجبرها بمد الطعام قياسا على الأصل في تقديم الأظفار أن في كل ظفر مدا حتى تبلغ الثلاث، ثم بعد ذلك يجب عليه الإطعام كاملا، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا أراد أن يرمي الحاج الجمرات وأراد أن يرمي عن حاج آخر المعذور، فهل يجوز أن يرمي كل حصاتين مع بعضهما بنية أن أحدها بأن أحدها له والأخرى للآخر.
في الحج في رمي الجمرات عنه أو عن زوجه أو عن إنسان آخر وكله للرمي وكان عاجزا، فإنه يبدأ الموكل أو الوكيل يبدأ بالرمي عن نفسه ويرمي الثلاث جمرات، يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن نفسه فقط، ثم إذا انتهى من الرمي يرجع إلى الجمرة الصغرى وينويها عن من وكله، ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى، ولا يجزيه أن يرمي الصغرى بحصاتين، لكل حصاة له وحصاة لمن وكله، سواء وقعتا في رمية واحدة أو وقعت إحداهما بعد الأخرى، ولا يجزي أن يدخل رمية من وكله داخل رميه في أبعاد الجمرات، وبناء على ذلك لا يقش التوكيل إلا أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره. ورخص بعض العلماء أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه ثم ينوي عن وكيله في الجمرة الصغرى بعد تمام رمي نفسه، ثم ينوي إلى الوسطى فيرميها وهكذا عن وكيله، ثم الكبرى على نفس الصفة. رخص فيه بعض العلماء، ولكن الأقوى أن ينتهي، لأن الأصل عند العلماء أن الرمي للثلاث عبادة متصلة، ولذلك لا يجوز الفصل بينها، وبناء على ذلك فإنه يبدأ بنفسه ثم بمن وكله. وعلى هذا فما ورد في السؤال من كونه جمع حصاتين يقع عن نفسه وحده دون عن الذي معه. أما الدليل على اشتراط تقدم رميه فلما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يطوف بالبيت يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخي أو ابن عمي مات ولم يحج. فقال صلى الله عليه وسلم أحجبت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال بعض العلماء في هذا دليل على أن أفعال الحج أنه كما لا يجوز التوكيل في العبادة كلها قبل أداء المكلف عن فرض نفسه، كذلك لا يجوز التوكيل بالجزء قبل أداء فرضه عن نفسه. وعلى هذا فلا يصح رمي عن الغير إلا بعد أن يتم الرمي عن نفسه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ أفتوني جزاكم الله خيرا، حصل بيني وبين زوجتي خلاف وضربتها وأنا وهي صائمات وطلقتها 5 طلقات، وقلت أي قلت لها أنت طالق 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 طالق، فما حكم ذلك وأنا أريد أن ترد لي زوجتي وأولادي، علما وقد رزقت منها بخمسة من الأطفال وهم من البنات، أفتوني وجزاكم الله خيرا.
أين أنت يا أخي في الله من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال فيما صح عنه استوصوا بالنساء خيرا، بئس والله ما تصنع أن تضرب أهلك وتضرب زوجك وقد أعيتك الحيلة حتى صرت إلى هذا المآل أن ضربتها وهي صائمة لربها، بئس والله ما صنعت وبئس والله ما فعلت. فلا ينبغي على المسلم أن ينسى حق أخته المسلمة إذا كانت زوجة له، بل ينبغي عليه أن يرعى الذمة وأن يحفظ العفرة وأن يكون وفيا كريما لا خبا لئيما، فإن الإنسان إذا زوج أكرم من أهل زوجته، فينبغي أن يحفظها وأن لا يضيعها وأن يكرمها ولا يهينها، وأن يمتثل وصية ربها إمساك بمعروف أو تسليح بإحسان. أما أذيتها وضربها وإهانتها فذلك مما لا ينبغي، إنما يفعله العوام وسفلة الناس ولا يفعله الكرام، ومن يرجو رحمة الله ولقاء الله. ولذلك كان السلف الصالح ورحمة الله عليهم يصبرون على أذى الزوجات ويتحملون ما يكون منهم من الهنات. ولما آذت امرأة عقيل بن أبي طالب آذته مضى إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يشتكي زوجه إليه، فسمع زوجة عمر تسبه وتهينه فمضى إلى بيته فرعاه عمر فناداه فقال: ما الذي أقدمك؟ قال: لا شيء أمير المؤمنين. قال: عزمت عليك إلا أخبرتني. قال: أقبلت عليك أشتكي، إن أم فلان أصنعتني ما أكره، فقلت آتي أمير المؤمنين وأشتكي إليه. فقال: فلما قمت بالباب سمعت امرأة عمر تسب عمر، فقلت: هذا أمير المؤمنين، فكيف بي؟ فقال له: يا عقيل، إنها امرأتي ترضع صغيري وتغسل ثوبي، فأنا أكرمها من أجل ذلك. هذا هو سميع الكرام، أنهم إذا رأوا العورة ستروها، وإذا رأوا الذلة غفروها. والله ذكر عداوة الزوجات والأبناء والبنات، وندب المؤمنين إلى الصفح والعفو، وقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال بعض العلماء: من رحم أهله وأحسن إليهم فإن الله يرحمه. ولو لم يقل للإنسان الذي يصبر على أذية زوجه إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خيريته وفضله لكفى، في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. أهل الإسلام هم كرام، وأهل شيمة ما معروف، يحفظون الجميل ويردونه بأحسن مما يكون. أما أن ترد الإساءة بالإساءة فذلك شأن أهل النقص. أما أهل الكمال فإنهم يرجون رحمة الله في غفران الذلات والهنات. فالله جل وعلا وعد من صحح وعفى وغفر، وعده بأجر عظيم، حتى ورد في الخبر أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادي الله جل وعلا على رؤوس الخلائق والناس في الحشر والنشر، وفي هول الحشر: من كان أجره على الله فليقم. يقول الملائكة: ومن هذا الذي أجره على الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلا من عفى عن ذنب. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ينبغي على المسلم أن يتحلى بالصبر. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، أي وجدنا حلاوة الحياة بالصبر والتحمل. والله وصف الصابرين بأنهم أولو عزم، وأنهم أهل شكيمة وأهل حظ عظيم. نسأل الله العظيم أن يجنننا بالصبر واحتساب الأجر. أما ما سألت عنه من هذه الخمس، فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والمرد في فتاوى الطلاق إلى القضاة، فترجع إلى القضاء كي يفصل بينك وبينها فيما كان منك من طلاق. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يتجاوز عن أخطائنا وزلاتنا، وأن يفرقنا من هذا الذنب بذنب مغفور وأجر موفور وعمل صالح مبرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.